الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، إن كثيرا من المسلمين اليوم يتساءل، هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرها وإعزازها لماذا اليوم هي مهزومة، ولماذا تكالب عليها أعداء الإسلام وساموها سوء العذاب؟ والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله يدافع عن الذين آمنوا، والله تكفل بنصرة عباده المؤمنين. فلماذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم مضطهدة وقد تكالب علينا القاصي والداني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث أنه يكون واقع الأمة غثاء كغثاء السيل، تتداعى عليكم الأكل كما يتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما الذي أصابكم؟ أصابنا حب الدنيا وكراهية الموت. والله لا يخرجن الله سبحانه وتعالى حب الدنيا من قلوبنا شئنا أم أبينا. ولذلك ما ترك الديار والتهجير إلا بداية أولى لتربية ربانية لهذه الأمة، لكي يخرج الله سبحانه وتعالى من قلوبنا حب هذه الدنيا التي تعلقنا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه مكة الملك والمال والجاه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب: والله يا عمّا لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ملكتني مكة الجزء الذي تشرق عليه الشمس، يعني نصف الكرة الأرضية، والقسم الآخر الذي يبزغ عليه القمر، يعني النصف الآخر من الكرة الأرضية، ما تركت هذا الأمر، إما أن يضره الله أو أن أهلك دونه. إذن قضية مصيرية يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما رفض المال ورفض الملك ورفض الجاه ورفض عروض مكة، هذا الرفض ليس عن نفسه أيها الإخوة، وإنما رفض عن نفسه وعن أمته إلى قيام الساعة. ولذلك اليوم يشرى المسلمون بدراهم معدودة من قبل أعداء الإسلام. رأينا خلال هذه الثورة كيف أن أعداء الإسلام ضخوا دولاراتهم ورياتهم وغيرها في هذه البلاد. لماذا؟ لماذا؟ هل حبا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إنما ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فما أنفقوا هذه الأموال ولا أغدقوها على قادة الفصائل وعلى شرعي هذه الأمة من مشايخ وطلبة علم شرعي، إلا ليحملوهم ما يريدون ولكي يمرروا أفكارهم المسمومة التي قد أوصلتنا إلى هذه المناطق. والله لولا أننا كنا رخيصين ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. لو كان مبدأنا ومنهجنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورفضنا العروض التي تأتينا منهم، لكان اليوم حالنا غير هذه الحال. ولكن لما استأثرت هذه القلوب وتعلقت بالدنيا، لابد أن يخزينا الله سبحانه وتعالى، لأننا ما عملنا لله. فالله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكننا عملنا عند السعودية، وعملنا عند تركيا، وعملنا عند أمريكا، وعند فرنسا، وعند روسيا، وعند الصين، وعند غيرها، من الدول التي جندت أناس في هذه المناطق لتحقيق مصالحها وللقضاء على أي إنسان يفكر بالخلاص من رقة الاستعمار والاستعباد. ولذلك وصلنا إلى هذه الحال أيها الإخوة الأكارم. ما المخرج اليوم لكي نعود إلى ديارنا وإلى بلادنا وإلى أوطاننا التي تركناها يا أمة الحبيب الأعظم؟ ما هو السبيل؟ والله لا سبيل إلا طريق واحد، ولكن لا أقول كما يقول كثير من طلبة العلم الشرعي: عودوا إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله إن من يقول هذه الكلمة لهو يدلس على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام بالخط العريض والفونت العريض هذا ضحك على العقول. فالله يقول عن القرآن: فصلناه تفصيلا. فمن أراد أن يحيي الأمة لابد أن يفصل لها وأن يبين لها، لا أن يعطينا شعارات عامة. فكل المسلمين اليوم بكل تياراتهم يقول: نأخذ بكتاب الله وسنة الرسول. فعلى أي منهج أيها الأخي الكريم نعود إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على أي فهم؟ فصل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة اليوم التي قد ضاعت في زحمة الأفكار التي تعرض وتسوق عليها من هنا ومن هناك. فصل لهذه الأمة. ولذلك أقف مع آية وحيدة أيها الإخوة، وفكرة وحيدة ينبغي أن نفهمها. إن الله خلق الإنسان وخلق آدم وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. وإذا سألت أي طالب علم شرعي ما الغاية من خلق الإنسان ووجوده في هذه الحياة، سيقول لك العبادة. وسيأتيك بآية من كتاب الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سيقول لك الغاية هي العبادة. ما معنى العبادة؟ أن تصوم وتصلي، أن تزكي، وأن تحج، وأن تقرأ القرآن، وأن تذكر الله. نعم، هكذا يروجون. ولذلك صارت فكرة العبادة عند المسلمين هذه، وأن الغاية من خلق الإنسان العبادة لا غير. وأي عبادة؟ العبادات الشعائرية من صلاة وصوم وزكاة وحج. مع أن الله لما تكلم عن خلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو النائب عن الله في الأرض، موكل من قبل الله باستثمار الأرض وإعمارها على وفق منهج الموكل الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما تركه الله، وإنما أنزل له شرع يقيمه آدم ويعلمه أبناءه من بعده. ونحن اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن خلفاء الله في الأرض. لا أمة اليوم تحمل شرعا سماويا إلا هذه الأمة، وخلاص الأمم أجمع وخلاصنا بأيدينا إن فهمنا الإسلام، وإن جاءنا من يعلمنا الإسلام كالمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال عن آخر الزمان أنه يكون غثاء، ولكن ذكر طائفة يكونون غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فكيف يكون غرباء وأمة محمد مليار ونصف المليار؟ نعم، إنهم غرباء في فهمهم الصحيح للإسلام، مع زحمة التيارات المدعومة اليوم من الغرب الكافر الحاقد، والتي تسيطر على الخطاب الإسلامي من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. يسيطرون على الخطاب الإسلامي ويقصرون فهم المسلمين كما ذكرت على مفاهيم مغلوطة مجزوءة من دين الله ومن شرع الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. أرسل الرسل وأنزل الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
فالله يبين لنا بكلام صريح واضح لا لبس فيه يفهمه جميع الناس أن الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم العدل في الأرض، ولن يقوم العدل في الأرض إلا بحاكمية لله في الأرض، إلا إذا حكم شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه غاية الأنبياء والرسل، فكيف يدلس علينا اليوم هؤلاء المجاهيل أن الغاية من خلق الإنسان أن تصلي وأن تصوم، وإن كان هذا فرض علينا ولكن هذا جزء من شرع الله سبحانه وتعالى، هذا جزء. والله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالخزي اليوم إن كان قد ضرب رواقه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء المدلسين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد قصروا الإسلام على طقوس شعائرية عبادية، وفي أحسن الأحوال يتكلمون في السلوك والأخلاق، وإن تزادوا على ذلك تكلموا في معاملات المسلمين، مع أن أبو جهل عندما دعا النبي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم فهما آخر أيها الإخوة. هذا الكلام فهمه هؤلاء المشركين فهما آخر، ليس كما يروجه مشايخنا اليوم وأئمة مساجدنا اليوم، ليس أيها الإخوة، لا والله. ومن الغرابة، وقد يكون هذا المقطع قد شاهده بعض الإخوة، أن وزيرة خارجية النمسا تعلمنا اليوم الإسلام، ففي لقاء متلفز ذكرت أننا نقبل المسلمين كمواطنين ولكن لا نقبلهم كمسلمين. ما الفارق؟ يستفسر ذلك المذيع، ما الفارق أن تقبلوهم مواطنين وليسوا مسلمين؟ تقول له مواطنين على وفق قوانيننا نحن، أما مسلمين على وفق قوانين الإسلام، والإسلام نظام اقتصادي ونظام اجتماعي ونظام حكم، وتقف عند نظام الحكم وتكرره 3 مرات. هذه امرأة ليست مسلمة تعلم علماء المسلمين الإسلام اليوم أن الإسلام نظام حكم وأن الإسلام نظام اقتصادي ونظام اجتماعي، فهذه الأنظمة التي تقيم العدل في الأرض، هذه الأنظمة التي تقيم العدل في الأرض. فما دام ليس للمسلمين دولة تحميهم وراع كعمر بن الخطاب أو كأبي بكر يقول لو شات تعثرت على شاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها وأن يحاسبني عنها، يصعد بعض الأئمة ويتشدق بكلام يحرك المشاعر ويقول وا معتصماه، ويخاطب ويستفز مشاعر المسلمين الموجودين في مساجد الله وفي بيوت الله. هل عملت على إيجاد المعتصم قبل أن تحرك مشاعر المسلمين وأن تفهم المسلمين أنه ينبغي قبل أن ينادوا ومعتصما أن يبنوا دولة يكون فيها معتصما؟ فإذا قالوا ومعتصما وجدوا ذلك المعتصم. أما اليوم أيها الإخوة، إذا تنادت الحرائر ونادى المسلمون وفعل بالمسلمين ما فعل بهم ونادوا 1000 ومعتصما، أين المعتصم؟ أين المعتصم؟ فالفرض علينا أن نوجد المعتصم قبل أن نتكلم وننادي ومعتصماه. ووالله لا يحاسبن الله كل من يدلس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، هذه الغاية التي خلقنا الله وأوجدنا وحملنا رسالة الإسلام من أجلها، أن نكون عاملين لله في الأرض، خلفاء لله في الأرض، نقيم شرع الله في الأرض، نحكم دين الله ونخلص أنفسنا ونخلص المسلمين ونخلص غير المسلمين أيضا من الظلم الذي اليوم يقع عليهم. فلماذا اليوم الأمة مظلومة مسامة سوء العذاب؟ لأننا للأسف أفهمنا الإسلام خطأ، وسيطر علينا الرويبضات، وصعد على منابر الرسول النكرات والمجاهيل. والنبي قد قال وحذر: إني أخوف ما أخاف على أمتي من الدجال الأئمة المضلين. أخوف ما يخاف رسول الله على هذه الأمة من الدجال، مع أنه أعظم فتنة ستمر على الأرض. ما من نبي إلا حذر قومه الأعور الدجال، مع ذلك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خطر الأئمة المضلين أعظم على هذه الأمة من الدجال ذاته. لماذا؟ لأنه يلبس لباس الإسلام ويتكلم بقال الله وقال رسول الله، والمسلمون يثقون بكلامه ويمشون وراءه، وهو يقودهم إلى الهاوية إلى الضلال. ولذلك كل واحد منا محاسب عن نفسه أيها الإخوة. فإن كنت أطرح عليكم أفكارا مضللة واقتنعتم بها ولم تعملوا عقولكم، فهذا حسابكم ستنالونه أنتم وأنا، ليس أنا فقط. ولذلك أختم بهذا أيها الإخوة، أن الإسلام عندنا له فهم عام وفهم خاص. فطلبة العلوم الشرعي متخصصين في الأمور الجزئية من الإسلام في الفهم الخاص، والذي قال الله عنه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعالم في الفقه، وعالم في أصول الفقه، وعالم في التفسير، وعالم في اللغة العربية، وعالم في غيرها قد يكون، لكن هذا جزئيات. وأما المسلمين فواجب علينا جميعا أن نفهم الإسلام الفهم الكلي، كما أن المهندس عندما يضع مخطط للبناء يضع مخطط كامل من الأساس إلى الأعلى، وأنت صاعد أين مكان كل شباك وباب، وأين كل غرفة وبالكون وغير ذلك إلى السطح. فإذا أخطأ أي واحد ممن يعمل في هذا البناء فمن يقومه؟ صاحب الفهم الكلي. صاحب الفهم الكلي، طيب هو يعرف في العمارة ويعرف في التبليط ويعرف في النجارة وفي الحدادة؟ لا، ليس حدادا وليس معمارا، ولكن عنده تصور كلي عن البناء. فالمسلمين لما يحصل عندهم هذا التصور، فأي إنسان يأتي ويتكلم أمامهم بفكرة مغلوطة سيقولون له: قف مكانك، أنت قد تجاوزت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما الأمة لم تربى على فهم كلي للإسلام، ولم تعرف الغاية من الإسلام وماذا يشمل الإسلام، اليوم الأمة لا تعلم ماذا يتكلم أمامها. ولذلك يقول كل أكثر الناس: أضعونا هؤلاء المشايخ، كل واحد يحكي على كيفه، كل واحد يتكلم على كيفه، وكله يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدنا نتبع من؟ ما عدنا نعرف. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تصور كلي عن الإسلام. لو كان عندنا تصور كلي عن الإسلام وحصلنا الميزان الذي أنزله الله لما قلنا هذه الكلمة. ولذلك من أراد أن يحصن نفسه وأن لا يكون ضحية الأفكار المضللة، لا بد اليوم أن يعمل على فهم الإسلام فهما كليا وليس فهما مجزوءا. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هدانا الله وإياكم إلى ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا.